الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه هي الحلقة 14 من هذه الرحلة الطيبة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في المرة السابقة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وذكرنا الدروس المستفادة من زواجه من السيدة خديجة. وهناك درس مهم جدا لم أذكره في المرة السابقة، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت في النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح ورأت فيه الصدق والأمانة رغبت في الزواج منه وأرسلت له مع صديقتها. وفي هذا الزمن العصيب الذي نعيشه أقول لوالد الفتاة ولولي أمر الفتاة: إذا وجدت شابا صاحب خلق ودين وتقوى وصلاح فأعرض عليه ابنتك، لا تنتظره أن يأتيك لابنتك. ففي هذه الأيام كثرت مشاكل الطلاق، وأصبحت مشاكل الطلاق لا حصر لها ولا عدد، وهذا بسوء خلق الزوج أو بسوء خلق الزوجة. فإذا وجدت شابا صاحب خلق ودين يحافظ لك على أختك أو على ابنتك فاعرض عليه الزواج من أختك أو ابنتك، ولا تستحي من ذلك، فقد فعلها من هو أفضل منك ومن أبيك ومن عائلتك جميعا. فعلها عمر الخطاب رضي الله عنه عندما مات زوج حفصة رضي الله عنها، عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان فقال: ليس لي رغبة في الزواج. ثم عرضها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فلم يرد عليه لا بنعم ولا بلا، فوجد في نفسه من صاحبيه، فذهب يشكو عثمان ويشكو أبا بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فلما التقى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا عمار، لعلك وجدت في نفسك مني عندما لم أرد في موضوع حفصة، وعدم ردي هو أنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كان لي لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس تربوي عالي جدا، أولا أدب الصديق رضي الله عنه، الأمر الثاني أنه لا يجوز إفشاء السر، طالما أصر إليك إنسان بسر لا يجوز لك إفشاءه ولا يجوز لك خيانة الأمانة، وإن أفشيته فقد خنت الأمانة. تمام، هذه واحدة. الثانية أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يترك عمر بن الخطاب، لأنه يعلم أن عمر بن الخطاب وجد في نفسه، فإذا علمت أن أخاك يجد في نفسه منك فارجع وضح له الصورة، بين له الصورة: أنا ما كنت أقصد، أنت فهمتني خطأ، أنا كان قصدي كذا، عدم رضي عنك عليك لكذا أو كذا، أو شفت مثل رقم تليفونه وما رضيتش عليه وجاتني يوم رن عليك قال له: أنا رأيت تليفونك بالأمس فسامحني، رأيته متأخرا في الليل ولم أستطع أن أرد عليه. يعني إذا وجدت لأخيك في نفسه شيء منك فلا بد أن تصفي هذا الشيء حتى لا يحمل أخاك عليك في نفسه. الأمر الثاني، إذا ضايقك شيء، برضو درس تربوي مهم جدا، إذا وجدت في نفسك من أخيك أو من صديقك أو من صاحبك اذهب إلى شيخك، إلى المسؤول عنك في المكان، رئيس الدعوة في المكان، واشكو له أخاك ليصفي ما بينك وبينه حتى لا تحمل في صدرك. المسلم لا يحمل في صدره لإخوانه، لا بد أن يصفي صدره لإخوانه. وللمسلم أيضا، وهذا درس ثالث تربوي أو رابع، أن يحسن إليه الظن بإخوانه، وأن يحمل أفعالهم على أحسن محاملها، أن يحمل أفعالهم وأقوالهم على أحسن ما فعلا. كان يقول أحدهم لو رأيت أخي الخمر ينزل من شفتيه لقلت صب على رأسه خمرا. لو رأيت شفت إحسان الظل درجة إيه، لو رأيت الخمر ينزل من شفتيه لقلت صب على رأس خمرة. ولو رأيته على جبل رافعا للصليب لقلت يبين للناس خطورة الشرك. تخيل، شوف إحسان الظن أحلى. النهاردة موضوع إحسان الظن بين الإخوة بعضهم لبعض وبين الأزواج وبين الجيران لا يوجد، لا يوجد إلا عند قلة قليلة من مراحمة. هو ما عملش كده إلا عشان كده، وما قالش كده إلا عشان كده، وده بسبب سكوتي أنا. وده سبحان الله، ربنا بيقول في كتابه العزيز في صفات المؤمنين أذلة على من إيه؟ للأسف احنا اصبحنا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. الواحد يرى عزته، يرى عزته على أخيه، مع المفروض كل أخيه ذليل. يعني الشافعي كان بيقول له أحد أصدقائه قوى الله ضعفه، قال من قوى الله ضعفه مات. قال يا إمام ما قصدت ذلك. قال أعلم، والله لو قصدت لحملتها على أحسن محاملها. تمام، لو انت فعلا كنت تقصد هذا انا مش هقول هيقصد ذلك، هعمل على النهارده ما فيش. النهارده لو واحد مثلا رنيت على شيخ عادل انا اليوم كله وما ردش عليا، ليه ما عبرنيش، ليه مش عارف مش اخداله على طول. تمام، كان مره معي احد المشايخ والدعاء راكب معاه في السياره وكان عايز اخ من الاخوه، فرنيت عليه كتير جدا ما ردش، وانا اتنرفزت واتضايقت. فالشيخ بيقول لي صاحبكم بيرد سيه، قلت له لعله نايم، لعله التليفون نساه في البيت، لعله مخليه على الصامت مش واخد باله، لعله لعله. قال لي يعني تلتمس له العذر؟ قلت نعم لابد ان نلتمس له العذر. طبعا انا بقول كده يعني عشان الشيخ، لكن انا بغلي من جوه. تمام تمام. قال ياه، وهل يوجد في هذا العصر من يلتمس العذر لاخي؟ والقصة دي كان لها يمكن حوالي 10 سنين الآن. تمام؟
من عشر سنين
من 10 سنين هذه القصة.
هل يجد في هذا العصر؟
وما لو ادلك بعد الصورة يقول يا الشيخ نعم. فقال لي وهل يوجد من يلتبس العذر لأخيه في هذا الزمان؟ ففعلا هذه يعني ايه أصبحت إشكالية، أننا لا يعذر بعضنا بعضا، بل ونؤول الكلام ونوجهه على ونحمله على غير محامله. يا ليتها الحسنة، ولكن للأسف السيئة. نبدأ بحلقة اليوم وهو بناء الكعبة. وهذا عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وده الرقم عنده 35. أهم حدث كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وكان له من وكان قد تزوج خديجة رضي الله عنها ومر على زواجه كم سنة؟ 10 سنوات. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، أهم حدث فيها هو بناء الكعبة وقضية التحكيم في بناء في الحجر الأسود. ولخمسة وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القمامة. تمام، ارتفاعها 9 أذرع فقط، يعني 4.5 متر. تمام، الذراع نصف متر، من عهد إسماعيل، ولم يكن لها تمام سقف. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبار آثارا قديمة للعوادي التي أوهنت بنيان. العوادي يعني إيه؟ الأحوال الجوية، من برد وشتاء ومطر وخريف وربيع وشمس. وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم، يعني سيل شديد، انحضر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على إيه؟ على نه. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفق على ألا يدخل في بنائها إلا طيبة، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا. هي مهر البغي، هي المرأة التي تزني أو تبيع عرضها بشيء من المال، وهم يعلمون أن هذا محرم، وفي الجاهلية وقبل الإسلام. وانظر ولا بيع ربا، وهم في الجاهلية وفي الإسلام وقبل الإسلام يعلمون أن الربا محرم. والآن ونحن كمسلمين في دولات إسلامية نرى من يحاول ويسعى إلى تحليل الربا، ويحاول أن يجد له فرصة. بالأمس في خطبة الجمعة بالأمس جاءني أحد المصلين بعد الصلاة، قال لي أنا مرتب عندي ولد في الجامعة، ولد في الثانوية، ولد في الإعدادي، مرتبي لا يكفي دروس خصوصية وطعام وشراب، وعندي ذهب زوجتي سوف أضعه في البنك وأخذ عليه كوديع وأخذ عليه فوائد أو أرباح 1000 جنيه شهريا، هل هذا حرام؟ قلت لا مش حرام. قال مش حرام؟ طبعا مش حرام. قال يعني إنه مش حرام، إنه داربة، ومش حرام واحدة بس، حرام ثم حرام ثم حرام، تمام؟ لا تضعه في البنك، مش حرام واحدة بس، من أكبر الكبائر، تمام؟ وحلال الله بيع ربا. الشاهد من الأمر إن وهذا بسبب من بسبب الإشكالية التي يجدها الناس، يجد من أصحاب العمائم الحمراء يضللونهم ويحاولون أن يسمون الربا باسم غير اسمه، أرباح، فوائد، تمام، استمارات باسمه، لا استثمار أو سندات، ودائع، سكوك، تمام، ويسمونها بغير اسمائها، تمام. ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، يعلمون أن المال من المظلمة حرام، تمام، ومن العقارة حرام برضه، تمام، ومن العقارة حرام، تمام، ولا مظلمة أحد من الناس. وكانوا يهابون هدمها، فابتدأوا كانوا برضو خايفين يهدموها، ده بيت الله، ليه؟ ما زال يعلق في أذهانهم حادثة الفيل. أحسنت، مركز يا شيخ مجدي، حادثة الفيل لسه كانت قريبة حوالي 35 سنة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلسه عالقة، ربنا أهلك قبرها وجنوده، تمام، فخايفين. فمن الذي ابتدأ؟ الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد، تمام، فأخذ المعول وقال اللهم لا نريد، شوف اللهم لا نريد، ما قالش يا لات يا عزة، لا لا لا، دعا باسم الإله، اللهم لا نريد إلا خيرا. وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزء منها، تمام، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ الحجر الأسود اختلفوا في هذا العصر، في هذا العصر الحديث الذي أردنا، أرادوا أن يضعوا في الكعبة من الداخل، تمام، رخام أرضية الكعبة، يبلطوها بالرخام. في هذا العصر أرادوا أن يبلطوا الكعبة بالرخام، تمام، فبحثوا عن صنيعي لتركيب الرخام سعودي، لن يجدوا، مش عايزين يدوا الشرف ده لحد
المصريين،
تمام. المهم جابوا صنيعي متقن باكستاني، الصناعي ده عشان ينال هذا الشرف ربنا كتبه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جوا الكعبة، هكذا رواية القصة دي، والله أعلم صحتها، والعهدة على من رواها، أنا يعني غير متأكد من صحتها. هذا الصناعي الباكستاني يعمل إيه؟ كل بلاطة من الرخام يركبها، يصلي ركعتين شكر أو يسجد لها سجدة شكر،
أمن الله عليه بهذا الشرف. تخيل يسجد سجد شكر على كل بلاطة يركبها داخل الكعبة يهم يصلي ركعتين شكر أو كما قيل عنه. تمام. لما وصلوا إلى حجر الأسود اختلفوا وتنازعوا مين ينال هذا الشرف يحط الحجر الأسود مكانه. كل قبيلة قالت أنا. اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا. لا ده وصل الخلاف لثلاثة أيام متتالية ثلاثة أيام ومختلفين. قادت أن تنشب بينهم حرب. ماذا يصنعون؟ قالوا نحكم أول داخل علينا. أي أول داخل علينا من الباب الحرم هو اللي نحكمه. فشاء الله العلي القدير أن يكون أول داخل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهتفوا جميعا الأمين 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 ارتضيناه. مين المختلف الآن؟ رؤساء القبائل جماعة الشياب كبار صناديق قريش دول مختلفين الآن. ويدخل شاب عمره 35 سنة
اعتراف رسمي.
فيهتف الجميع الأمين الأمين ارتضيناه. فأخبروه بالقصة. تمام. فلما أخبروه بالقصة قال لهم هاتوا رداء كبير. جابوا رداء كبير فحاطط الحجر في وسط هذا الرداء وقالوا عايزين شيخ كل قبيلة يمسك طرف من الرداء وكلكم تطلعوا بيه على مكانه. وشالوا كلهم وراحوا بيه عنده مكانه. ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه. شوف الشرف بقى. شوف الشرف.
يفرض حلو وانه واثق ان يرفض.
شفت الوثق شفت وياخذه هو ويضعه بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم. وهذه اعطاها الله جل وعلا لنبيه قبل الاسلام صلى الله عليه وسلم.
نعم الهام النبي صلى الله عليه وسلم
كان ذلك. نعم
كان هذا الهام
النبي. الهام له هو حكمه وزكاء وفطنه وهو من هو صلى الله عليه وسلم حتى قبل الاسلام. تمام. حتى قبل البعثه. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له حق للباكستاني ده كل بلاطة ايه يصلي لك شكرا او يسجد لها شكرا كم تمام. فانظر الى هذا الشرف. ان كادت قريش ان تقتتل بسببه وقصرت بقريش النفقة الطيبة. فاخرجوا من ناحية الشمال نحو من ستة ازرع حوالي 3 متر. تمام. وهي التي تسمى الان بحجر اسماعيل او الحطيم. ده من داخل الكعبة. انت لما تصلي داخل الحجر ده كأنك بتصلي ايه جوا الكعبة. لذلك الامور المهمة في حياتي حاجات اللي هي المصيرية في حياتي كلها باخر اخذ القرار فيها حتى اذهب الى الحرم فاصلي عليها ركعتي استخارة في حجر اسماعيل وفي الروضة الشريفة. القرارات المصيرية في حياتي كلها بفضل الله ومنته وهذا من توفيق الله وتسديده أأخرها تمام. يعني حتى أذهب إلى حجر اسماعيل والروضة الشريفة في المدينة. يعني أنا أتعجب من الشباب لما يحب من المتزوجين الذين يريدون طلاق زوجاتهم بالطلاق على زي شربة المية عندهم
حتى الطلاق ده قرار.
تمام.
قرار.
رحت لأمك تبقي طالق. لما طبختيش النهاردة تبقي طالق. لو طلعتي من البيت تبقي طالق. لو رحت لأختك تبقي طالق. ايه ده في ايه نرفز تقول له راجل طلقني قولي انت طالق. ايه ده في ايه هو الموضوع بالسهولة دي وباليسر ده سهولة دي وباليسر ده. انا لما يعني خدت قرار اطلق احدى زوجاتي الثلاث تمام جلست افكر في هذا القرار اربعة اشهر واخرته حتى ذهبت الى الحرم في عمره وصليت عليه عدة ركعات منها في حجر اسماعيل ومنها في الروضة الشريفة في المدينة، ومنها أثناء تأدية العمرة. خلصت العمرة في الركعتين خلف مقام إبراهيم بتاعت العمرة بتاعت الطواف، جعلتهم ركعتين طواف وركعتين صلاة استخارة عشان أخذ القرار بطلاق هذه الزوجة. فنصيحة لكل الشباب وكل المتزوجين في أرض المعمورة، لا تتعجلوا في أخذ قرار الطلاق. أنت ساكن في فدان، ليش تسكن في أوضة تحت السلم؟ إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ أنت معك ثلاث طلقات، تطير الثلاث طلقات وتوقفها على طلقة وتضع نفسك تمام في حيث بيس. يعني من الحكم قلت للدكتور أحمد، واحد سألني مريض هذا الرجل وخمسة وربعين أو يزيد، طلق مراته طلقتين وهي حامل الآن، وقال لها بصي لو حملت تاني، طلقة الثالثة جات إزاي، لو حملت تاني فأنت طالق. قال لها لو حملتي أنت، لو حملتي مرة أخرى فأنت طالق. فبنقول هو بيسألني أنا، قلت ليه قلت لها كده؟ هل أنا مريض وأنا 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 ومش هقدر ربي العيال دي وعندي الكبد وأنا سبحان سبحان الله الحمد. يشوف يعني ربط الطلاق بإيه، ودي الطلقة الثالثة بحملها. الحمل ده ليس بيدها، ممكن تأخذ البرشام وتحمل، ممكن تركب جهاز وتحمل، ممكن تأخذ إبرة منع الحمل وتحمل،
أمر
قدري. أمر قدري، لأن الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فدي حاجة خارج إرادة. ولما جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال له إيه، اعزل أو لا تعزل، لو ألقيته على حجرا ها وأراد الله منه الولد لكان. طيب ما بتبقاش ربط الرحم وتحمل خارج الرحم. يقول لك ده حمل خارج الرحم، قدر إنه على كل شيء قدير. هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. تمام الشاهد. فراجعت الدكتور أحمد حطيبة ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره في هذه المسألة، فقال لي دي طلقة ثالثة، قلت هي حامل أو قال لي بص احنا لو حاولنا ان نجد له مخرجا، شوف الحكمة العلماء بقى،
هي حملت خلاص،
هي حملت خلاص ووقعت الطلقة. ها قال لي لو حاول، شفت حكمة العلماء وفقه العلماء، قال لي لو حاولنا ان نجد له مخرجا، كانت حامل الطلقة مش عارف قد هذا، قال لي هيطلقها تاني لانه طالما وصل للثالثة خلاص. طالما وصل للثالثة حتى لو جبت له مخرج من دي هيطلقها تاني، ما هي ايه اللي وصل له للثالثة، شوف الحكمة، ايه اللي وصل للثالثة، شوف الحكمة. فلذلك يا جماعة الانسان ما يدركش على نفسه، انت في وسع ديكش على نفسك وتدخل نفسك فيما ليس أنت منه. وقصرت بقريش النفقة فأخرجوا منها الجهة الشمالية نحو ستة أذرع. الشاهد أني دا من حجر إسماعيل، دا من داخل الكعبة، أنت لو صليت فيه كأنك صليت فين في الكعبة. وقصر والحطيم ورفعوا بها ورفعوا بابها من الأرض لألا يدخلها إلا من أرادوا. شوف قريش حبوا يتحكموا في البيت، قال لك مش هندخل أي حد اللي بمزاجنا. ورفعوا البناء 15 ذراعا، يعني حوالي 7.5 متر أو 8 متر، الأول كانت 4.5 متر. وصارت الكعبة بعد انتهاءها ذات شكل مربع تقريبا، يبلغ ارتفاعها 15 متر تمام، وطول ضلعه الذي من الحجر الأسود والمقابلة 10 متر، الحجر الأسود الحجر الركن اليماني موضوع على ارتفاع والحجر على ارتفاع 1.50 متر من أرضية المطاف. والضلع الذي في الباب المقابل له، الضلع الثاني اللي هو من ايه من الركن لحد الثاني لحد حج اسماعيل 12 متر، وبابها على ارتفاع 2 متر، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء
أسفل متوسط ارتفاعها 25 سنتي ومتوسط عرضها 30 سنتي وتسمى بالشازوران تمام. وهي من أصل البيت الحتة اللي طالعة دي اللي على مش بشوف أنت في الكعبة إيه حتة طالعة كده وبعدين نازلة كده يعني نازلة كده وبعدين نازلة كده دي من أصل البيت دي من أصل إيه البيت لا لا خلوها بنوها على أساس بس صغروها من ناحية الشمالية فقط على قاعدة برية من ناحية الشمالية حجر إسماعيل ده اللي عليه الفوانيس هذا ده من أصلا من أصل الكعبة تمام. وده بالنسبة لموضوع بناء الكعبة. طبعا هذا البناء فيه دروس وعبر كثيرة من بناء الكعبة المشرفة. الدرس الأول تظهر أهمية الكعبة وقداستها تظهر أهمية الكعبة وقداستها عند قريش. ويكفي أن باشر تأسيسها ورفع قواعدها من مين؟ إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام بأمر من مين؟ من الله تعالى. ومين اللي وراها القواعد؟ مين اللي نزل وراها القواعد؟ جبريل تمام. هذا إنزال بيدل على منزلة الكعبة وشرف الكعبة ومكانتها. ومع هذا يا جماعة المسلم أعظم قدسية منها وأعظم حرمة منها. يعني النهاردة لو إحنا واحد طلع للكعبة كده وبدأ يهدم فيها بيت بيت وجو حكموك هجر حجرة وجو حكموك في الرجل ده هتعمل فيه إيه؟ أنا واحد بالناس هقولهم ده يعلق في ميدان ها تمام حكمي أنا الشخصي مش حكم الله يعني. ونجيب موس وكل يوم ناخد منه حتة لحد ما يموت. تخيل عشان تعرض لهذا المكان المقدس علينا جميعا. المسلم أعظم قدسية من الكعبة كما في الحديث ها. فكيف نجرؤ على الدماء دماء المسلمين ودماء المسلم أيا كان بأي سبب. نمرة 2 بنيت الكعبة خلال الظهر كله 4 مرات على يقين. وفي مرات مختلف فيها لكن على يقين أما المرة الأولى فهي التي قام بأمر البناء منها إبراهيم عليه السلام يعينه إسماعيل عليه الصلاة والسلام للمرة الأولى خلاص. المرة الثانية فهي تلك تمام التي بنتها قريش قبل البعثة واشترك في بنائها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يحمل الأحجار لأن طبعا كان بني هاشم لهم جزء فكان يحمل الأحجار على إيه ظهره ودي برضو من عصمة الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمه يعني حط إظهارك تحت الحجر عشان إيه لا يجرحك. فلما وضع الإزار وظهرت عورته النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه وقع الأرض صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق إزاري إزاري فما رؤيت عورته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. أين من يفرط وهذا قبل الإسلام وأين من يفرط في العورة يكشف عورته أمام القاص والدين حتى أمام أولاده حتى أمام أولاده. دي مشكلة كبيرة جدا. يعني بعض مثلا الشباب أو بعض المتزوجين يجلس أمام بناته البالغات بشرط أعلى الركبة أو ملابس ضيقة أو شرط من اللي بيسموه ستريتش ولا أمام بناته البالغات أو يرى ابنه الأكبر يفعل ذلك ويرضى لا توافق على او يرى او يدع بناته يجلسنا امام ايه اخوانهن الاشقاء لابسة رينج لابسة ضيق لابسة شرط لابسة توصل لدرجة ربنا يعافينا واياكم في. وهذا بين المسلمين ها لذلك بتحصل كوارث. طيب تمام ولا يسمح لابنته أن تجلس أمامه بهذه الملابس حتى يعودها على الحياء
لا هو يجلس أمام ابنته ولا يسمح لابنته أن تجلس أمامه، ولا يصلح لوالده أن يجلس أمام أخوته بملابس ضيقة، ولا يسمح لبناته أن يجلس أمام أخوانهن بملابس ضيقة. خلاص. والثانية بناتها قريش اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية. الثالثة عندما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية بفعل الحصار الذي ضربه الحسين السكوني على ابن الزبير حتى يستسلم، فعاد ابن الزبير بناءها. وأما وابن الزبير لما بلاها بقى بناها على قواعدها الأساسية وضم الحجر داخل ايه داخل الكعبة، وجعل لها بابان واحد ورا واحد قدام. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدة عائشة لولا ان ايه اهلك ايه حديث عهد بجاهلية لا بنيت الكعبة على قواعدها وجعلت لها ايه بابك. يبقى اصلا في امور تترك حتى لا يفتتن الناس، في امور تترك حتى لا يفتتن الناس. تمام. واما المرأة الرباعية في الزمن عبد الملك بن مروان بعدما قتل ابن الزبير حيث اعاده على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الملك بن مروان بعدما قتل ابن الزبير راح رجعوا لايه برضو الوضع اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلع حجر اسماعيل ورجع وعمل له باب واحد اللي هو الوضع الاساسي الموجود الى يومنا هذا، لان ابن الزبير باشر في رفع بناء البيت بالغ ابن الزبير باشر في رفع بناء البيت. نعم. عمد
ذلك ولا هي اصابتها شيء يعني تهدد؟
يعني قلنا لما اتحرقت مش حصروه، اتحرقت الكعبه لعهد الزبير. عبد الملك بن مروان حب يرد على القواعد الاساسيه اللي هي على عهده النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه الأزرع الستة التي أخرجت منه وزاد في طوله إلى السماء 10 أزرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وإنما جرأه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض يعني الباب، وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. واللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو أنا محدث العهد بإسلام. في أشياء الإنسان يتركها طالما أن في تركها مصلحة. تمام. أعظم من المفسدة التي من فعلها. تمام. ثلاثة من الفوائد أيضا طريقة فض التنازع كانت موفقة وعادلة ورضي بها الجميع وحقنت دماء كثيرة وأوقفت حروبا طاحنة، وكان من عدل حكمه أن رضيت به جميع القبائل ولم تنفرد بشرف وضع الحجر قبيلة دون الأخرى، وهذا من توفيق الله وتسديده لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تحكم بين رجل وامرأة أو اللي تحكم بين لا يعني إذا أردت أن تكون حكما أو حكمت لا تسمع من طرف دون الآخر، ولا تسمع إلا في وجود الطرفين. ليه؟ ما تقولش أنا هروح أسمع من ده بعدين أرجع أسمع من ده. لا، إحنا عايزين تسمع من طرفين عشان اللي بيسمع ده، لأنك أنت لما هتنقل مش هتنقل كلام بالحرف، عشان الطرف الثاني يسمع ويرد لو حق الرب.
هل المواجهة شرط؟
نعم.
شرط.
ده الافضل الافضل، او انك تسجل كلامه كله بس المواجهة افضل. الشيخ شريف حكمه لا يسمع من اي واحد يروح له يقول انا عندي مشكلة مع فلان، يقول له هات الطرف الثاني. طب انا احكي لك عليه، يقول له لا. طب ما عاد ما تحكي لي هرد عليك انا بايه؟ ما انا ما عنديش، ما الثاني لازم يرد على هذا الكلام، سواء كان هذا الكلام ادعاء منك افتراء منك تمام لازم يرد عليه. وبعدين لما يجي لك واحد عينه مخلوعة هو تحكم على الطرف الثاني، يمكن الطرف الثاني يكون ايه عليه الاثنين مخلوعين تمام. ودائما الذي يبدأ بالشكاية يبقى هو الغلطان في الغالب الأعم، الا مما رحم ايه ربك. تمام. 4 من الدروس والعبر، ان حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأدبية في الوسط القريشي، وحصل لرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة شرفان، شرف فض الخصوبة، والشرف الثاني وضع الحجر في مكانه صلى الله عليه وسلم. وفض الخصوبة وقف القتال المتوقع بين القبائل، وشرف تنافس عليه القوم وادخره الله لنبيه. مع ان الحل اللي حلوه له النبي صلى الله عليه وسلم ده هم ارتضوه، لكن في الاخر مين اللي حط الحجر مكانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها، خمسة، ان المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الالهي وكمال التوفيق الرباني في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يلاحظ كيف ان الله اكرم رسوله بهذه القدرة الهائلة على حل المشكلات باقرب طريقة واسهلها باقرب طريق واسهله، وذلك ما تراه في حياته كلها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومن حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم شبيبته عن أقذار الجاهلية وأضرانها ومعائبها، ما وقع له عندما كان ينقل الحجر قلنا أثناء الكعبة ورفع إزاره على رقبته فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق إزاري فشد عليه إزاره، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. وهناك دروس كثيرة جدا. إذن وبرضو من الدروس أيضا ألا ندخل في بيوت الله من المال إلا ما كان حلالا خالصا. يعني يقول لك فلان الرقاصة دي بنت مسجد، فلان تاجر مخدرات بنى مسجد، فلان سبحان الملك، أن الله طيب لا يقبل إلا إيه طيبة. لذلك لو واحد عنده فوائد في البنوك وطلع الفوائد ما ينفعش نحطها في المسجد، لازم نحطها فين؟ في دورات المية في شارع، لكن في داخل المسجد إن الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبة. وإذا أردت أن يكون ولدك طيبة فأنفق عليه إيه، فلا تطعمه إلا طيبة. نظرت لكل ولدك صالح ها تمام فأطعم عليه. برضو استفاد من هذا إن ولدك إن أردته أن يكون صالحا فأطعمه من الطيب والحلال ليكون صالحا، لأنك لو طعمته من الحلال الخبيث والحرام، لو جبت له شيخ كده على دماغه اثنين شيخ بشيخ نايمين قايمين صحيين به لن يستقيم إلا أن يشاء الله. ها، لأن النبي ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد النبت من سحر فالنار أولى به. انت شغلت اكله من حرام وحضط له اثنين مشايخ من فيه هيبقى صالح، لكن لما تاكله من حلال قلما ينحرف الا ان شاء الله الا اذا شاء الله تمام. كان كتب عليه الشقاوة ده ولا تاني، لكن الغاء وهذه بتعتبر حالات شاذة ولا يقص عليها، لكن اذا لابد. وبرضه اللي عايز يطلب العلم الشرعي، العلم الشرعي ده نور، والنور لا يدخل في مكان ايه مسلم، عايز مكان طاهر نظيف عشان يدخل فيه، وعشان يبقى طاهر نظيف القلب والنفس والصدر والروح لابد ان يكون ايه اكل الحلال، ان هذا طالب العلم ياكل حلالا، ان ياكل حرام ده ظلمه، والعلم نور، ولا تتفق الظلمه وايه والنور. ها، ودي برضو من ايه الفوائد، اني اشترطوا الا يوضع في الكعبه الا ما كان حلالا صافيا، فأطعموا أنفسكم وأولادكم وأزواجكم من الحلال. كنا صغار أنا وأخي إبراهيم في الابتدائي وفي الإعدادي، ولم يكن عندنا أرض، كان أبوي رجل بناء يعمل في البناء، كنا شاطرين زي ما بيقولوا كده صغيرين كده شطار يعني نشطين وبتاع، فيابهت لنا بقرة هات لنا بقرة نأكلها، جيب لنا لبن وجبنة وسمنة، وكان عندنا القصب زرعة القصب دي، في داخل القصب بين القصب بيبقى في ايه نجيلة وحشيش، بيروحوا الشباب والأطفال كنا نحش ونجيبوا لي ماشي. هو قال انا اجيب لهم بقرة دول اطفال لا اضمنهم، يقصفوا في القصب يعني يقطعوا الاخضر ده في القصب زعزية تقطع هذه، يعني لو القطعة الزعزوعة هذه العدة ايه هيوقف وحيشل، قال يقطعوا في هذا العود الاخضر هذا ويضعونه للبقرة فتأكل حراما فتنتج لبنا حراما فنأكل انا واولادي ونشرب اللبن الحرام. لا والله، لما ألحينا على ابويا عمل ايه ها في هذا تمام، اتى لنا كرمك الله بحمار صغير جحش حتى لم يأتيه بحمارة، لأن الحمارة هتنتج حرير ونبيع هذا الحمير ونأخذ معلها عشان يريحنا. رح أتلنا بيش ها بحمار، قعدنا نأكل فيه ونكبس فيه أنا وأخي عد ما أصبح كده زي البغل ما شاء الله، وكان ما حدش يعرف يركبه في القرية كلها إلا أنا وأخي إبراهيم سبحان الله. الشاهد شوف، وكان لأمي لا يقرأ ولا يكتب رحمه الله رحمة واسعة، وعند موته قال والله يا أبنائي ما أطعمتكم إلا حلالا وما وضعت لقمة في أفواهكم من حرام، جزاه الله عنا خيرا. بعد مين فينا بالله عليكم، أنا نفسي ما أقدرش أقول لأولادي هذه الكلمة، أنا لا أستطيع أن أقول هذه الكلمة لأبنائي. شوف أبويا بيقول لي إيه، سبحان الله، يعني أنا لا أستطيع أن أقول طالب العلم الشيخ الدكتور، أنا لا أستطيع أن أقول. فشوف نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا جميعا الزلات والهفوات. فشوف كنا جاءت أمن الدولة أخذتني أنا وأخي إبراهيم في مطلع 2000 2001 2002، فجاء أخ من الإخوة عمل الحج بإيه ها يصبروا صبر أبويا اصبروا وبتاع كلها يومين ثلاثة وحييجوا وبتاع، قال له نعرف أنهم جايين. فالأخ بقى الناس بقى إيه كلام اللي بيقوله، قال له ليه يا حج عارف أنهم جايين ها؟ قال له يا ابني والله ما وضعتهم في أفواههم لقمة من حرام، وأنا عارف أن ربنا هيحفظهم لي وحيجيبهم لي. تاني يوم كنا في البيت، شوف العقيدة، عقيدة العوام لا يقرأ ولا يكتب، فطرة الفطرة، إنها الفطرة السليمة، إنها الفطرة. تمام يا أخ، واحد جزار ببيع السقايط، ايه السقايط الميتة واللي اعوذ بالله. فاخ من اخواننا راح يشتري منه لحمة، هو بيحب الاخ ده، قال له خاطيني خطاني يعني تعداني ما تاخدش مني. سبحان الله، طب لم تقبله لهذا الاخ وقبلته على غيره، لماذا ها؟ فنسأل الله السلامة والعافية. وده كله من هذا الدرس التربوي، أنه مشترط أن لا يضعوا في الكعبة إلا إيه ما كان حلالا صافيا. أسأل الله أن يطعمنا وإياكم من الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك وكرمك وجودك عمن إيه سواك.